إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فقد بين الله عز وجل أن نسيان حظ من الشريعة يوجب وقوع العداوة والبغضاء بين الناس، وكما قال تبارك وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبغي عدوان على النصوص بأخذ بعضها وترك البعض، والبغي عدوان على الناس بقبول ما معهم من الحق، قبول البعض ورد البعض. فثبت بهاتين الآيتين وغيرهما أن جماع الدين اجتماع الكلمة بين الناس، وأن اجتماع الكلمة إنما يكون بالعمل بالنصوص كلها، وأن الناس متى تركوا بعض النصوص وأخذوا ببعض أوقع الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء. وخذ لذلك أمثلة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان وغيره أنه قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ولا ينظر الله عز وجل إلى من جر إزاره بطرا. فهذا الكلام الكافي الشافي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حدود اللباس بيانا شافيا قاطعا للعذر. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام لباس المؤمن إلى قسمين: إلى قسم مشروع، وإلى قسم ممنوع. والمشروع قسمه إلى قسمين: إلى واجب ومستحب، والحرام الممنوع قسمه إلى قسمين، إلى كبيرة عظيمة وإلى ما دون ذلك، فكان هذا جماع قوله عليه الصلاة والسلام في اللباس: إزرة المؤمن، والإزرة هي اللباس عامة لا يخص ذلك الإزار دون غيره، وإلا لكان قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. لو قيل هذا خاص بالإزار فلا حرج من إطالة الثوب عن الكعبين ومن إطالة السروال، ولا قائل بهذا. إزرة المؤمن أي لبسته إلى أنصاف الساقين، وكما في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قلت: إلى أين يا رسول الله؟ فما زال يحد له بأصابعه حتى وضعها إلى نصف الساقين، وقال: هذا الإزار، أي هذا هو الكمال، فإن أبيت الأخذ بالمستحب فهذا ثم هذا إلى الكعبين، لا حق للإزار تحت الكعبين. فإذا طال الإزار إلى الكعبين كان حراما، فرفع اللباس ثوبا وإزارا وسروالا إلى ما فوق الكعبين واجب، ورفعه إلى نصف الساق مستحب، فهما حالتان مشروعتان. وهكذا عامة الشرع يتقرب إلى الله عز وجل بما هو واجب، ويتقرب إليه بما هو مستحب، كما يتقرب إلى الله عز وجل بأداء الصلوات الخمس وهي واجبة، يتقرب إليه بما هو مستحب كقيام الليل ورواتب الصلوات وصلاة الضحى وسائر المشروعات. فكذلك في اللباس وغيره، حد مشروع مستحب وآخر واجب، والحرام قسمه قسمين: من طال ثوبه أو طال سرواله تحت الكعبين بغير قصد القلب في الاختيال فهذه صغيرة عند جماهير أهل العلم، فإن أطال الثوب إلى ما تحت الكعبين قاصدا الاختيال وأن يتبختر في مشيته وأن يظهر عليه جمال الثياب والأبهة قاصدا الفخر والاختيال، فهي من الكبائر الموبقات. فكان جماع الدين كله أن يعمل الناس بكل النصوص، فمضت الأمة زمانا تاركة ما أوجبه الله عليها، وكان عامة الناس لباسهم تحت الكعبين، بل لا تكاد ترى رجلا يرفع لباسه فوق الكعبين لا سيما إذا كان سروالا. إذا كان الرجل يلبس البدلة الإفرنجية لا يمكن أن ترى سروالها فوق الكعبين، بل لابد أن يرى حد الإزار يلامس النعل، يلامس النعل. فجاءت طائفة من المسلمين فأرادوا أن يعملوا بالنصوص وأن يرفعوا الإزار من الحرام إلى الواجب، وأن يرفعوا ثيابهم إلى ما فوق الكعبين خروجا من ورطة المحرم. وكانت الأمة قد تركت العمل بهذا النص إلا قليلا، فوقع الاختلاف والعداوة بين الناس وتصادموا، وبدأ الذين يطيلون أزورهم ينكرون على المقصرين، يقولون تارة هذا لباس شهرة، وتارة يقولون هذا ينفر الناس من الدين ويصدهم عن دعوتك. إذا رآك الناس هكذا مقصرا لا يأخذون منك شيئا حتى يمر الدين ويقبل، أطل الإزار. وتارة يهددون ويغلظون، حتى إن بعض الآباء كان يحلف على أبنائه. ما الذي أوقعهم في العداوة؟ ترك العمل بالنصوص زمانا، حتى كأن هذه النصوص صارت نسيا منسيا. فلما ثبت الله هذه الطائفة على هذا النص ومضوا زمانا، صرت الآن لا ترى عدوانا على من يرفع الإزار إلى فوق الكعبين، لأن الأمة بدأت تعمل بالنص، فرفع من العداوة بمقدار العمل بالنصوص. فجاءت طائفة من المسلمين وأرادت أن تعمل بالنص المستحب وأن يرفعوا أزورهم إلى نصف الساقين، إحياء لسنته وامتثالا للبسته، فإن إزرته كانت إلى نصف الساقين. وكان هذا النص مما لم يجر عليه العمل إلا نوادر شواذ في الأمة، فوقعت العداوة. ومن العجب أن الناس الذين يقولون اليوم لمقصل الإزارة إلى المستحب يقولون لهم نفس الكلام، هذا ينفر الناس، هذا لباس شهرة. ومن العجب أن الذين يقولون هذا هم الذين قيل لهم ذلك زمانا، ولا يرفع هذا العدوان إلا بالعمل بالنص كله كاملا. فإن كنت لن تعمل بالمستحب فأقر العامل به وارفع إلى القدر الواجب، ثم فضل هذا عليك كما قال رب العالمين في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقد فرض على العباد رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن رفع الإزار إلى نصف الساق فهذا سار على درب المحبة الكامل. فإن كنت تقف عند الحد الواجب فأقر الحد المشروع المستحب، وسلم لمن عمل بالنص، حينئذ يجمع الله قلوب الناس ولا يتباغضون، وترى الأمة كما كانت، منهم من يعمل بالواجب ومنهم من يعمل بالمستحب، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. لكن نسيان العمل ببعض النص يوقع العداوة في الأمة والاختلاف والتفرق. وخذ مثالا ثانيا، في سنة الأضاحي. اتفق أهل العلم على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والمعز، واتفق جمهورهم الأحناف والشافعية والحنابلة على أن الضحية بالإبل خير من البقر، والضحية بالبقر خير من الشاة، إلا مالكا رحمة الله عليه، فمالك يرى أن الضحية بالكبش أولى من الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وهذا القول ليس صوابا. والصواب الذي عليه الجماهير ومذهب مالك في هذا الباب غريب، فإن مالكا يرى أنه لا يجوز أن يشترك الجماعة في البقرة، والبقرة لا تجزئ إلا عن رجل، لا يجوز أن يشترك السبعة في بقرة، بل تجزئ البقرة بما تجزئ عنه الشاة، وهذا خلاف النصوص. ما الذي أوقع هذا التفرق؟ ترك العمل ببعض النص ولو كان الإمام معذورا بذلك، فإنه قد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن أصحاب النبي اشتركوا سبعة في بقرة، فهذا نص قاطع للعذر لا يجوز فيه متابعة أحد بعد قول النبي وفعله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يترك العمل بهذا النص ويبقى أناس يقولون نحن مالكية لا نرى البقرة تجزئ عن سبع، فإن قالوا هكذا كانوا قد تركوا النص الثابت في الصحاح، فيقع الاختلاف بين الناس ويرد بعضهم على بعض، وربما تعادوا في سنة الأضاحي ولو عملوا بالنصوص كلها ما تفرقوا. وأما أن نبينا ضحى بكبشين فأيضا قد ثبت عند البخاري وغيره أنه ضحى عن نسائه بالبقر، فهذا نص وهذا نص، لماذا لا يقدم البقر وإنما ضحى النبي بالكبش؟ لبيان الجواز لا لبيان أنه أحب وخير من الإبل. والعلة في ذلك أن الله عز وجل ذكر الهدي وهو ما ينحره الحاج، فذكر الإبل فقط، قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جمع بدنة وهي الإبل. ولما ذكر الضحية قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، والنحر خاص بالإبل، أما البقر فتذبح ولا تنحر، كما قال تعالى قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلما لم يذكر الله عز وجل إلا الإبل لعل متوهما يتوهم أنه لا يجوز غيرها، فضحى النبي بالكبش لبيان مشروعيته، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الضحايا أغلاها ثمنا وأعظمها، وهذا في الإبل. وكان يضرب المثل عليه الصلاة والسلام في عظم الصدقة والأجر بالإبل أولا، ثم البقر، ثم الشاة، كما في الصحيحين وغيرهما: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فهذه سنته عليه الصلاة والسلام. ثانيا، لو كانت الضحية بالشاة أفضل أو بالبقر أفضل، فهذا حيث لا تترك الأمة كاملا العمل ببعض النصوص، فإنك اليوم لا تكاد ترى طائفة من الناس يضحون بالإبل، لا تكاد ترى هذا، بل إنك لتمر بالقرى كاملة، بل وأحيانا بالمحافظات كاملة لا ينحر فيها جمل. فهذه ليست سنته، هذا فيه ترك العمل ببعض النص. فلما جاء طائفة من الناس وأرادوا إحياء العمل بالشرع والاقتداء بهدي السلف، ونشروا بين الناس الضحايا بالإبل، قوبلوا بالإنكار. لماذا؟ لأن الناس تركوا العمل ببعض النص فنسيه الناس، فوقعت العداوة بينهم، حتى إنك لتكاد ترى الرجل الذي يصعد المنابر يجلب خيل النصوص ورجلها حتى يميت العمل بهذه السنة، لأن طائفة معينة هي التي قامت به. إن العدوان سببه ترك النص، فإذا ترك الناس بعض الوحي عوقبوا بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم، حتى صرت ترى كلاما هو كما قال ابن القيم يوما: كلام إذا قرأه المؤمن تارة يضحك وتارة يبكي، يقولون إن لحم الجمل ليس جيدا، أفأنت تضحي لتطعم أم تعمل بالشرع؟ هل شرع الله عز وجل الضحايا ورتبها ترتيب طعم اللحم، فكلما كان اللحم شهيا لذيذا كان الأجر عظيما؟ أفكان رب العالمين الذي قال فصل لربك وانحر، أكان دالا الناس إلى غير ما هو مستحب؟ أفيدلنا رب العالمين على ما الصواب في خلافه؟ وقد والله جربناه فوجدناه خيرا، ولقد أقص عليكم إن طائفة من الناس أرادوا العام الأول أن ينحروا الإبل تسننا وطاعة، فلم يستطيعوا أن يجمعوا 10 في جمل. الناس ينفرون، كانوا 9 إلى صلاة العيد، وكان بعض الجزارين يلقون في روعهم ترك العمل بالسنة، فمن قائل لحمه لا يستساغ، ومن قائل لحمه يستغرق ساعات على النار، حتى قال قائلهم إن رأس البعير كله ديدان. فقامت هذه الطائفة قالت ولو كان، فذبحوا أول بعير 10، فجاء لحمه 300 كيلو جرام، وكان من أشهى اللحوم، كأنك ما طعمته قط. فلما تسامع بعض الناس اشتركوا رغبة في كثرة اللحم لا رغبة في السنة، فجاء العام المقبل أقل. إنك لا تعمل بالنص إلا تقربا إلى الرب، لا تقربا إلى الناس. ولو ردوه، إنما نحن أسرى في يد الشريعة، نقف حيث وقف بنا النص ونقوم حيث قام بنا النص. ثم وقع بين الناس نزاع في عدد من يشترك في الإبل، فمن قائل وهم الجماهير أن الجمل كالبقرة يكون عن 7، وقد روي في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فاشتركوا 7 في البقرة، واشتركوا 7 في البدنة. ولكن في سنن النسائي أن الإبل عن 10، وانظر كيف استدل النسائي بشفوف نظره، إنه بوب في سننه بابا فقال باب ما تجزئ عنه البدنة في الأضاحي، ما تجزئ عنه البدنة في الأضاحي. ثم ساق بسنده من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم 10 من الشاء ببعير. أراد أن يقول النسائي أن الجمل كان النبي يقسمه لحما على 10، وهذا واضح معنى، فإن البقرة لما كانت أعظم من الشاة أجزأت عن 7، وأجزأت الشاة عن نفر. ولما كان الجمل أعظم من البقرة جاز في النقل والعقل أن يكون عن 10، ولهذا يقدم النبي عليه الصلاة والسلام البدنة عن البقرة في الأجر، قرب بدنة ثم قرب بقرة، وهذا لأن الجمل أضخم وأعظم. ثم ساق النسائي على إثره حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البدنة 10 والبقرة 7. فاستدل النسائي بهذين الحديثين على أن البدنة في الأضحى عن 10، وأجاب أهل العلم عن حديث 7 بجوابين. الجواب الأول أنه إذا صح النقل أخذ بالزائد من قوله، فإذا صح النقل 7 في البدنة وصح النقل 10 في البدنة يؤخذ بالزائد، فمن شاء فعل هذا ومن شاء فعل 10، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على النبيين 5 في الصحيحين، وعند مسلم فضلت على النبيين 6 فزاد خصلة. أفتترك أم يعمل بالزائد؟ وفيهما أيضا حق المسلم على المسلم 5، وجاء أيضا حق المسلم على المسلم 6، فيؤخذ بالزائد من قوله عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني ما جمع به الأثيوبي في شرحه للنسائي أن حديث اشتراك 7 في البدنة كان في الهدي في الحج ولم يكن في الأضحى، وحديث 10 في البدنة كان في الضحية دون الهدي، وفرق بين الهدي وبين الأضحى، ولذلك يشترك الرجل في الشاة عن أهل بيته، الأب يذبح الشاة في الأضحى عنه وعن أهل بيته، لكنه لو حج وامرأته فلا تجزئ الشاة في الهدي عنه وعن امرأته، بل يلزمه شاة ويلزم المرأة شاة، ففرق بين ما يتقرب به في الهدي وبين ما يتقرب به في الأضاحي، فهذا نص ثابت وذاك نص ثابت، فإن عملت الأمة بكل النصوص اشترك بعضهم في البدنة عن 10 ولم يتعادى بعضهم مع بعض وما تباغضوا وعملوا بكافة النصوص وجمع الله عز وجل قلوبهم. فإذا ترك الناس العمل ببعض النصوص وأخذوا ببعض عوقبوا بإلقاء العداوة والبغضاء، لهذا قلما ترى طائفة على عداوة إلا وجدت ما تتركه من النصوص أكثر مما تعمل به، ولهذا يكثر اجتماعات أهل الحديث دون غيرهم، فإنهم يجمعون على كثير من المسائل اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به وذودا عن شريعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فدل هذا الحديث على مسائل: الأولى استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، فإنه قد ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان مفطرا يوم عرفة لما حج البيت، فيستحب لغير الحاج أن يصوم عرفة. المسألة الثانية أن الصوم الذي يكفر خطايا سنتين هو الصوم المشروع الذي دلت عليه النصوص، فهو ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس داخلا في قوله الصيام يوم عرفة. فإنك لو جمعت النصوص لكان معنى قول النبي صيام يوم عرفة صيام من ترك الزور والعمل به، فمن لم يدع الزور والعمل به فقد ترك بعض النص دون بعض. وفي الحديث: الصيام جنة ما لم يخرقها بغيبة. فإذا ضممت هذا النص إلى ذاك كان المعنى صيام يوم عرفة بلا غيبة يكفر سنتين، فمن صام وهو مغتاب لم يدخل في الحديث، بل هو كما قال ابن القيم: قد يصوم بعضهم اليوم ويكون عليه وزر. المسألة الثالثة أن الأعمال الصالحات يكفر الله عز وجل بها من الخطيئات، وهذا أصل أصيل تفرد به أهل السنة دون غيرهم. الأعمال الصالحات تكفر من الخطيئات، فإن الهالك ليس هو الذي عاقر الخطايا واجترح السيئات، وإنما الهالك بل زادت سيئاته على حسناته. أما من ارتكب ما ارتكب ومعه حسنات ماحيات أو مصائب مكفرات أو استغفار ماحي فهذا ليس بهالك. فهذا الأصل خالف به أهل السنة الروافض والخوارج، وبقي إلى اليوم من هو على دينهم. فإن الروافض يدعون العصمة، وأهل السنة لا يقولون بهذا، بل من أخطأ يقال أخطأ ثم ينظر، فإن كان لعدم العلم بالنص عذر، ولو كان صاحب منزلة عرفت له منزلته. فلا يدورون حول النصوص ولا يدعون العصمة ولا يجعلون قول الصحابي الذي أخطأ فيه أصلا يعارضون به السنة والشرع. فقد ثبت عند الطحاوي وغيره وعند البخاري معلقا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبور، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجلسوا على القبور. فماذا يفعل أهل السنة؟ يدعون قول ابن عمر ويتربون عليه ويأخذون بقول النبي ويحرمون الجلوس على القبور، لا يعارضون السنة بفعل ابن عمر. خرج الحسين وسئل النبي عن الخروج فقال لا. ماذا يفعل أهل السنة؟ أجمعوا جميعا على ترك العمل بما قام به الحسين، وترضوا عنه، وأجمعوا على العمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهم لا يصوبون قول أحد في خلاف السنة، بل يخطئون من أخطأ ويعتذرون عن الكبار ويترضون عنهم. في صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال عروة للزهري سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر مناديا فنادى بالناس فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، أي صلى ركعتين، الركعة يصلي فيها ركوعين، يقرأ ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيسجد، يصلي في الركعة ركوعين. فقال له الزهري ما صنع أخوك عبد الله بن الزبير ذلك؟ صلى ابن الزبير بالمدينة الكسوف فصلى 2 ركعات مثل الصبح. فقال له عروة قال أجل، ذلك لأنه أخطأ السنة. هذا هو مذهب أهل السنة. لم يقل عروة ابن الزبير أخي عبد الله في المسألة قولان، يجوز أن تصلي الكسوف 4 ركعات ويجوز أن تصليها 2 ركعات كما فعل ابن الزبير، بل قال أجل، ذلك لأنه أخطأ السنة. لا يتابعون المخطئ لكن يترضون عنه. فلم يجعل عروة فعل ابن الزبير أصلا قائما يتبعه الناس، بل خطاه فيما ذهب إليه بكلام واضح لا حمحمة فيه ولا جمجمة، وأجمعت الأمة على عدم جواز العمل بما فعله ابن الزبير ولا يجوز. أفيجوز اليوم أن يقال صلاة الكسوف فيها قولان؟ أفيجوز أن يتقدم المسلمين رجل وقد كسفت الشمس فيصلي بالناس مثل الصبح فيقول فعل ابن الزبير؟ لماذا يجوز اليوم أن يخرج الناس ويقولون خرج الحسين؟ عند البخاري في الصحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو صحابي أحد العبادلة الأربعة وأبوه صحابي صلى العيد يوم الفطر فأذن لصلاة العيد فأرسل إليه ابن عباس أما بعد إنه لم يكن يؤذن لصلاة العيد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. وقال جابر بن عبد الله لم يكن يؤذن لرسول الله لا يوم الفطر ولا يوم الأضحى والخطبة قبل الصلاة، بل بوب عليه البخاري في صحيحه باب الصلاة بلا أذان. ماذا فعل الكبار مع فعل ابن الزبير؟ أفجعلوه أصلا قائما بذاته يقوم مقام فعل النبي؟ ما فعلوا ذلك. أهل السنة لا يعصمون الصحابة ولا يؤثمون الصحابة، بل مجتهدون ماجورون، لكنهم يتابعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون بما قاله الشافعي المطلبي شريف النسب: أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فأهل السنة لا يدعون سنة النبي في الخروج لفعل الحسين، ولا سنته في الكسوف لفعل ابن الزبير، ولا سنته يوم العيد لفعل ابن الزبير، ولا سنته في الجلوس على القبور لفعل ابن عمر، والحبل جرار فيما وقع مما خالفوا فيه. ومن أشهر الكلام عند الناس كلام ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول: لو أخذتم بقول الخيرين اللذين قال فيهما النبي اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، لو أخذتم بقول الخيرين في خلاف سنة ثابتة يوشك أن ينزل الله عليكم حجارة. أفلو أخذ الناس بقول الحسين في خلاف السنة ينزل عليهم من السماء البركات نزلت الحجارة، نزل كتاب مطبوع مرسوم عليه الصليب، ونزلت عبارة على جميع الطلاب: من بدل دينه فاحترموه. هذا نزل، والخير لا يأتي بشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الخوارج فإنهم يتركون الشريف الفاضل بسيئة، والحديث على خلافهم، فإن صيام يوم عرفة لمن أحسن الصوم يكفر الله به سيئات عامين، فمن وقع في سيئة فلا يسقط، فقد يكون عنده حسنات ماحيات، وبهذا الأصل رد أهل السنة قول الروافض في معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية فعل ما فعل متأولا مأجورا على قول أهل السنة، لكننا نتنزل مع الروافض ونقارعهم بكلامهم. هب أنه كان مخطئا، وهذا وزر عظيم بقتال علي، لكن له حسنات ماحيات وأعمال صالحات، فإن الصحبة كالماء الجاري، وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة، ملوك على الأسرة في الجنة. فلو كان معاوية سيفعل بعد وفاة النبي ما يدخل به النار، أيراه النبي في المنام ملكا على الأسرة في الجنة؟ أليست الرؤية من الوحي؟ أليس رؤيا الأنبياء حق ووحي يوحى إليهم؟ فهذه رؤيا حق لا باطل. فلو كان معاوية مخطئا لكان قد غفر له بهذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقال: رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لأن أرابط ليلة أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود، وذلك لأن جنس الجهاد خير من جنس الحج. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن جاهد في سبيل الله؟ وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في أنف مجاهد ودخان جهنم. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة لا يدخل النار. وقال: عينان لا تمسهما النار وعين باتت تحرس في سبيل الله. وكل هذا فعله معاوية، رابط وغزا وقاتل وجاهد وفتح الله على يديه. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكم من قرية ومدينة وأمة دخلت في دين الله أفواجا بغزو معاوية، بغزو معاوية. فما تقوم سيئاته أمام هذه الحسنات الهادرة؟ إن هذا الحديث كغيره أصل في بيان هذا الواجب. أهل السنة لا يعصمون ولا يسقطون، يعرفون قدر الصحابة ولا يتابعونهم فيما ثبت عن النبي خلافه. هذا هو مذهبهم. فانظر اليوم أيها الإخوة كم يلقى معاوية من الناس، كم يلقى من المحب ومن المبغض، وهذا والله من البلاء، هذا بلاء عظيم، ألا يحترق القلب غيظا وغضبا لهذا الصحابي الجليل، وأن ينتفض الناس لشانيه ومبغضيه. وهذا نذير شر، فإنه لم يقع في أمة سب أصحاب النبي إلا لحقهم الدمار والهلاك. يغضب الله عز وجل لصحابة نبيه، فالله الله في معاوية، خاصة معاوية، فإنه عند الروافض ومن شايعهم أصل، فمن أحب معاوية خرج من ملتهم قاطبة، بل من تسمى باسمه. فيا حبذا لو يذكر الناس سيرته ويعرفوا فضله ومناقبه ويذيعونها في الناس إرضاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذودا عن الصحابة الأخيار الأبرار الذين حملوا الدين إليكم. وهذا أقل ما يجب في عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا شر خلف لخير سلف، لئام ورثوا مجد الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبتر شاني أصحاب النبي، وأن يهلكهم في البلاد والعباد، وأن يرينا فيهم الآيات والعجائب، وأن ينصرنا بنصرهم، ويثبتنا على الحق الثابت، وأن لا يزيغ قلوبنا عن سنته، وأن يميتنا ويحيينا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.